الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس فيما ذكره صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة حيث ذكر قدس سره أن من قطع بحرمة شيء وكان ذلك الشيء واجبا واقعا فإذا تجرى فتجريه لا يكون قبيحا. لأن قبح التجري يكون متداركا ومعارضا بالجهة المحسنة واقعا وهي قتل المؤمن، ترك قتل المؤمن. أجاب قدس سره عن هذا بجوابين. الجواب الثاني ماذا كان؟ كان هكذا، بأن لو لم نقل بأن التجرع علة تامة للقبح فلا أقل، هو مقتضي للقبح كالكذب، إلا أن تطرأ جهة محسنة ولا توجد في المقام جهة محسنة، لأن مجرد ترك قتل المؤمن مع فرض أنه مجهول ليس جهة محسنة، فإن ترك قتل المؤمن عليكم السلام ورحمة الله إنما يكون حسنا لو كان معلوما ومقصودا. أما مع الجهل فلا يكون حسنا، مع عدم القصد لا يكون حسنا. هذا كله ذكرناه بالأمس، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. ولعل قائلا منكم يقول بأن ترك قتل المؤمن وإن كان مجهولا ولكنه مع ذلك يرفع قبح التجري باعتبار المصلحة الموجودة، باعتبار المصلحة الموجودة فيه، أي في ترك قتل المؤمن. هذه المصلحة توجب زوال قبح التجري، وإن كان أكرر وإن كان هذا الترك أي ترك قتل المؤمن مجهولة وبالتالي ليس حسنا، يعني لا لا يمدح العقلاء الفاعل على هذا الشيء لأنه مجهول لديه، لكن باعتبار المصلحة الموجودة هذه المصلحة الموجودة هي ترفع ماذا؟ قبح التجري. إلا أن نتراجع، هذا بعد سماحتك تتكلم، هذا القائل منكم يقول بعده يتكلم بهذا الكلام، إلا أن نتراجع ونقول بأن ترك قتل المؤمن ما دام مجهولا فهو مما لا يوجب المدح، لا يمدح الإنسان على تركه لقتل المؤمن، لأن هذا الترك حصل صدفة وبلا اختيار ومع الجهل، والشيء إذا حصل بلا اختيار، إذا حصل صدفة بلا قصد لا يمدح عليه، حتى هذا المدح يزيل قبح التجري عليكم السلام ورحمة الله. إلا أن نتراجع، أقول إلا أن نتراجع هكذا، ولكن هذا التراجع القائل منكم بعد يتكلم، القائل منكم بعد يتكلم، ولكن هذا التراجع ليس بصحيح. ليس من الصحيح أن نقول بأن الشيء إذا صدر صدفة وبلا اختيار، ما مقصودنا من الشيء ترك المؤمن، إذا حصل صدفة وبلا اختيار فلا يمدح عليه، كلا هذا التراجع ليس بصحيح، بل يمكن، بل نحن نمنع عدم المدح، نمنع عدم المدح، يعني ندعي ماذا؟ أنه يمدح، وإن هذا ترك القتل حصل صدفة وبلا اختيار، وعلى أساس هذا المنع، هذا القائل بعد منكم يتكلم، وعلى أساس هذا المنع، يعني منع عدم المدح يعني يمدح، ترى أننا في الدليل السابق الذي ذكره السبزواري على استحقاق المتجري للعقاب، تتذكرون ذلك الدليل ما هو؟ تتذكرون ذلك الدليل ما هو؟ كان ذلك الدليل ماذا يقول؟ باختصار، لا تذكر الشقوق الأربع بأجمعها، شقوق الأربعة، كان يقول إذا لم يعاقب المتجري، يعني من لم يصادف قطعه الواقع فقط ذلك يعاقب من صادفه، يلزم إناطة العقوبة بشيء غير اختياري، هكذا قال السبزواري، ونحن في جوابه ماذا قلنا؟ هذا القائل منكم يقول، القائل منكم بعد يتكلم ما شاء الله، ونحن في جواب هذا ماذا ذكرنا؟ ذكرنا هكذا، لا بأس بإناطة العقوبة بأمر غير اختياري. طبيعي الشيخ الأنصاري هكذا لم يذكر لعله فيما سبق، هذا المتكلم هكذا يقول أنا ذكرت، أنت لك هذا، لك أحسن، خب لا بأس. فالخلاصة لا بأس وأن تناط الأمور كالعقوبة كالمدح يا إخوان، كشيء آخر بلي تناط بأمور غير اختيارية، لا بأس بذلك، أي مانعين في مقامنا أيضا نقول كذلك، لا بأس يمدح الإنسان على تركه لقتل المؤمن وإن كان هذا الترك صدر صدفة وبلا اختيار، فإذا يمدح هذا المدح على المدح يقف أمام حينئذ قبح التجري فيرتفع قبح التجري. هذا القائل منكم هكذا يتكلم، فنتيجة كلامك ماذا صار؟ هذا كلام القائل منكم نتيجة ماذا صار باختصار؟ لا بأس وأن قبح التجري يرتفع بسبب ترك قتل المؤمن، فإن هذا الترك يمدح عليه هذا المتجري، وإن صدر هذا الترك صدفة وبلا اختيار. حصيلة كلامك يا أخي هذا وجوابه، هذا جواب الشيخ. الآن افتح المجال للشيخ قدس سره فليتكلم. يقول يرد أولا وثانيا، أما أولا أنت قست مقامنا على ذلك الدليل العقلي السابق، قلت كما هناك في الدليل العقلي السابق كما قلنا هناك لا بأس بإناطة ماذا؟ العقوبة بأمر غير اختياري. لا بأس في مقامنا وأن نقول يرتفع قبح التجري بسبب أمر غير اختياري، كما هنا قلنا هنا أيضا نقول. الشيخ الجواب الأول يقول هذا قياس مع الفارق، ذلك الدليل ليس من قبيل مقامنا، مقامنا ليس من ذلك القبيل، فإنه هناك في ذلك الدليل العقلي السابق كنا بصدد البحث عن أنه هل يوجد مقتضي لأن يعاقب المتجري أو لا يوجد مقتضي. البحث بحث كان عن وجود مقتضي للعقوبة وعدم وجوده وكنا نقول لا بأس وأن يقال المقتضي موجود، وإن لزم من ذلك إناطة العقوبة بأمر لا بأس وأن نقول العقوبة غير موجودة، وإن في رد السبزواري هكذا قلنا، وإن لزم من ذلك إناطة عدم العقوبة بأمر غير اختياري. فالبحث هناك بحث عن وجود المقتضي للعقوبة وعدمه، أما في مقامنا نحن نسلم أن المقتضي للقبح موجود، حتما التجري قبيح 100%، ولكن هل يرتفع قبحه بسبب ترك قتل المؤمن؟ فإذا القبح موجود، لكن هل يرتفع هذا القبح بترك قتل المؤمن أم لا؟ فالبحث بحث لا عن وجود المقتضي للقبح، بل البحث بحث عن ماذا يسمى؟ عن وجود المعارض لهذا مقتضي. أما البحث هناك بحث عن أصل وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي، فما دام هذا الفارق موجود، أكرر الفارق لكن من دون تفصيل، فالفارق بين مقامنا وبين ذلك المقام، في ذلك المقام البحث بحث عن أصل وجود المقتضي للقبح، أما البحث في مقامنا ليس بحثا عن أصل وجود المقتضي، بل البحث بحث عن وجود المعارض لهذا المقتضي. فما دام هذا الفرق موجود، فيمكن لأحد أن يقول هناك يمكن أن يقول القائل بأن الأمر بل لا بأس بإناطة عدم العقوبة، وعدم العقوبة بالأمر غير الاختياري هناك. أما هنا لا، هذا الأمر غير الاختياري لا يكفي، لأن القبح جزما موجود، وإنما البحث بحث عن الرافع. فيمكن لقال يقول لا يرتفع القبح الثابت، الثابت 100% لا يرتفع إلا بمن بالأمر الاختياري، أما غير الاختياري لا يكفي. فالقبح موجود، لكن هل يرتفع بالأمر غير الاختياري أو لا يرتفع؟ فيمكن الأمر غير الاختياري لا يرفع القبح الثابت. أما هناك ليس القبح ثابت 100%، وإنما البحث عن أصل المقتضي للقبح، هل موجود أم لا. فيمكن للأمر غير الاختياري هناك يثبت يثبت العقوبة أو يرفع العقوبة، يثبت القبح أو يرفع القبح. فإذن الخلاصة، الأمر غير الاختياري يمكن أن نقول له تأثير فيما إذا كان البحث بحث عن أصل وجود المقتضي، وليس له تأثير فيما إذا كان المقتضي موجود ولكن أردنا تحصيل الرافع، فنقول الأمر الغير الاختياري لا يرفع تأثير المقتضي. أما هناك لا نريد أن نرفع تأثير المقتضي، بل البحث عن أصل وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي. وطبيعي المقتضي إذا كان ثابت والبحث بحث عن الرافع، هذا أصعب وأشق من أصل إثبات المقتضي. لذلك يقولون الرفع أصعب وأشق من الدفع، والدفع أسهل. يعني الرفع ماذا المقصود؟ يعني الشيء إذا ثبت وبريخ رفعه أصعب بلا إشكال. فيمكن هنا في مقام المقتضي القبح موجود لم تجري، لكن الأمر غير الاختياري نريد أن يصير رافعا، فيمكن أن لا يؤثر لأن الرفع صعب يا أخي. بخلاف هناك، هناك لم نرد أن نرفع القبح بعد ثبوته، وإنما أردنا أصل البحث عن ثبوته وعدم ثبوته. فيمكن هناك الأمر غير الاختياري ماذا يتدخل هناك ويؤثر. على أي حال أطلت الكلام، فحصيلة الجواب الأول أنه هناك فرق بين مقامنا وبين ذاك المقام، فإنه في مقامنا البحث بحث عن الرافع بعد تحقق المقتضي، بينما البحث هناك بحث عن أصل وجود المقتضي. ويمكن للأمر غير الاختياري أن يؤثر في صورة البحث عن أصل وجود المقتضي، ولا يؤثر في صورة البحث عن الرافع، لأن الرفع ماذا أصعب وأشق من الدفع مثلا. على أي حال هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، الشيخ رضوان الله على هذا كرره مرارا تكرار هذا، أنه بلي نقول بأنه بلي أنت بعدما سلمت أن التجري قبيح، هذا ذكرناه فيما سبق ويكرر الآن الشيخ، بعدما سلمت أن التجري قبيح لا يرتفع هذا القبح إلا بجهة محسنة كما قلنا، ومجرد ترك قتل المؤمن بعد كونه مجهولا لا يكون جهة محسنة.
الشيء يكون حسنا إذا ويمدح عليه حسن يمدح عليه إذا كان معلوم دون ما إذا كان، هذا تكرار لما سبق. ولذا ترى يستشهد الشيخ لو ضرب الإنسان يتيما لا بقصد تأديبه، لكن صدفة كان هذا الضرب مؤدبا موجبا لتأديبه، أفهل الضارب يمدح على ضربه هذا؟ هو لم يقصد تأديبه، هو كان قاصد التشفي، لكن صدفة يا أخي أوجب تأديبه، هل يمدح هذا الضارب؟ كلا. وإن كان تأديب اليتيم أمر، وإن كان تأديب اليتيم أمرا حسنا، لكن ما دام كان مجهول وغير مقصود يبقى الضرب حينئذ على قبحه ولا يرتفع قبحه. أفهرس يا أخي المطلب مرة ثانية بصورة عاجلة. بالأمس قلنا بأن التجري قبيح ولا يرتفع قبح إلا بجهة محسنة، ومجرد ترك قتل المؤمن مع عدم كونه مقصودا لا يكون جهة محسنة. هذا قلنا فيما سبق. درسنا الجديد هكذا اليوم كان. درسنا الجديد ترى اليوم لا يخفى ما فيه من الدقة، دقة في المعنى لعله، والدقة ماذا في نفس الوقت في الألفاظ في العبارة كما سوف نرى. قلنا قد يقول القائل منكم بأن ترك قتل المؤمن وإن كان مجهولا وليس بحسن لكن فيه مصلحة، لكن فيه مصلحة، هذه المصلحة تنفع قبح التجري. إلا أن يقول القائل بعده، إلا أن يقال هذا القائل بعده منكم يتكلم بأن ترك قتل المؤمن حصل بلا اختيار صدفة فلا يمدح الفاعل، وإذا لم يمدح فقبح التجري باقي، لأن المدح والموجب لرفع العقوبة هو الأمر الاختياري دون الأمر غير الاختياري. قد يقول هكذا أحدكم لكنه باطل، فإنه لا بأس بإناطة العقوبة أو بإناء عدم العقوبة أو المدح أو الذم أو بالأمر غير الاختيار بالمصادفة. ولذا فيما سبق في رد السرزواري قلنا لا بأس بإناطة العقوبة وعدم العقوبة بالأمر غير الاختياري. إلى هنا انتهى كلام القائل منكم. الشيخ يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول فيما سبق مع السبزواري، كان بحثنا مع السبزواري أنه هل التجري يقتضي القبح أم لا، فالبحث بحث عن أصل اقتضاء التجري للقبح وعدمه، أما البحث في مقامنا ليس بحثا عن أصل اقتضاء التجري للقبح. مسلم قبيح، لكن أنت صاحب الفصول يسلم التجري قبيح، لكن يقول الجهة الواقعية ترفع هذا القبح، فالبحث بحث عن الرافع للمقتضي بعد تحقق المقتضي جزما. فيمكن هناك أن يكون للأمر غير الاختياري تأثير، لكنه هنا لا يكون له تأثير، لأنه هنا البحث عن الرافع بعد تحقق المقتضي، ولربما الأمر غير الاختياري ليس له قابلية رفع القبح بعد ثبوته الجزمي، فإن الرفع أصعب كما قلنا من الدافع بخلافه هناك يمكن على أنه ماذا يثبت ماذا العقوبة، يثبت القبح أو يرتفع لسبب بسبب الأمر غير الاختياري. وثانيا يرد على أنه ما ذكرنا سابقا من أنك إذا سلمت التجري قبيح كيف يرتفع قبحه بترك قتل المؤمن مع أنه ليس بحسن حيث أنه مجهول. ولذا ترى ضرب اليتيم وإن كان ترتب عليه التأديب لكن ما دام لم يكن مقصود فلا يرتفع حينئذ قبح الضرب. يطبق العبارة يا أخي. لذلك يقول قدس سره ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري،
أي فعل يتحقق به التجري؟
ترك قتل المؤمن. وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح،
لماذا لا يتصف؟ لكونه مجهول العنوان، أجهل بأن هذا ترك قتل المؤمن،
لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح.
ما يقتضي القبح هو التجري، يؤثر في قبحه بأي معنى؟ يعني يرفع قبحه، يؤثر في قبحه بمعنى يرفع قبحه. هو قاعد يفسر، هو قاعد يفسر الشيخ، أي أن المفسر بأن يرفعه. بعد القائل منكم يتكلم
إلا أن نقول هذا القائل منكم بعد يتكلم أنه ترقت للمؤمن، بل حصل صدفة وبلا اختيار ليكون خارج عن القدرة، فكيف يرفع القبح؟ إلا أن نقول بعدم المدخلية الأمور الخارجة عن القدرة،
هذا ترقت للمؤمن حصل صدفة بلا اختيار فخارج عن القدرة، لا يؤثر في استحقاق المدح والذم، لا يوجب المدح حتى هذا المدح، حتى استحقاق المدح هذا يقف أمامنا
قبح التجري.
بعد القائل منكم يتكلم
وهو محل نظر، بل منع.
يا هو محل نظر، يعني كون الأمر غير الاختياري، الأمور الخارجة عن الاختيار عن القدرة لا تؤثر، هذا محل نظر، محل ما بل منع جزما. من قال لا تؤثر؟ لا، بل تؤثر.
وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري.
الدليل العقلي السابق في قبح التجري ماذا كان؟ هو دليل السبزواري.
يقول عليه يعني ماذا؟ على المنع. منع ماذا؟ منع تأثير الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم. يعني نقول بأنها يمكن أن تكون، يعني يمكن أن تكون مؤثرة على هذا المنع الذي نتيجة هذا المنع، يعني ماذا؟ أنه يمكن الأمور الخارجة عن الاختيار تؤثر، بل يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق. الدليل العقلي السابق كان باطل، حيث كان يقول في مازوق أنه لا يمكن إناطة العقوبة وعدم العقوبة بالأمر غير الاختياري، ونحن منعنا بأنه لا بأس بإناطته بالأمر بالمصادف وعدمها الذي هو أمر غير اختياري. مدفوعة، الآن الشيخ الأنصاري يتكلم، مدفوعة خبر لقوله دعوة، هذه الدعوة مدفوعة لوجهين قلنا. الوجه الأول مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي، انتهى. وأنا بيّنت لك الفرق ماذا؟ قلت البحث في مقامنا بحث عمن، لا عن أصل وجود المقتضي للقبح، هل يوجد قبح أم لا للتجري؟ جزما يوجد قبح، لكن هل يوجد ما يرفعه أم لا؟ فيمكن الأمر غير الاختياري لا يؤثر بعد ثبوت المقتضي، يمكن أم لا يؤثر. أما في ذلك المقام ليس كان البحث بحث عن أصلي أنه هل التجري يوجب القبح أم لا، بحث عن أصل الموجب للقبح، عن أصل المقتضي للقبح، فيمكن هناك الأمر غير الاختياري له دور فعال، ولا يكون له دور فعال في مقامنا. بأن مدفوعة مضافا إلى هذا الفرق بأن، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني الذي تكرر من الشيخ وأمس قرأناه، لأن التجري ما دام قبيح كيف يرتفع قبحه إلا بجهة محسنة، وتقتل المؤمن ما دام مجهول ليس جهة محسنة. لذا يقول بأن العقل مستقل بقبح التجري في هذا المثال المذكور. أي مثال هو الذي بلي أقطع بأنه هذا كافر وأتجرى ولم أقتله لكن صدفة كان مؤمنا، هذا العقل يستقل بقبح التجري، ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ظن هذا التجري مع الاعتراف بأن ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح، لأجل أنه مجهول، ما دام لا يتصف بحسن ولا قبح أنت كما اعترفت فيما سبق، كيف حينئذ؟ ولذا بالي لا يتصلح، لا يرفع قبحه، لا يرفع خبر إلى قوله ومجرد تعاقب قتل المؤمن لا يرفع قبحه، ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضم، يعني حتى إذا انضم، يعني حتى إذا انضم إليهما ما يصرفهما إلى المصلحة
مثل من الذي انضمنا كون الضرب كان مؤدبا موجب للتأديب. حتى إذا انضم هذا ما دام الفاعل الضارب يعني جاهل بأن هذا الضرب أوجب يوجب التأديب، ما دام جاهل بذلك فقبح الضرب هذا أو قبح الكذب مثلا لا يرتفع. نقطة. ثم إنه ذكر هذا القائل مطلب جديد يا أخي. انتهى لحد الآن، بل كلامنا في رد صاحب الفصول تقريبا انتهى. صاحب الفصول قدس سره له كلام ثاني يا إخوان، كلام ثاني ذكر قدس سره في كلامه الثاني الجديد، بأن الإنسان إذا تجرأ بأن قطع أن هذا الشيء خمر مثلا، وشربه وكان خمرا أيضا، وواقعا كان خمر، فتجريه كان مصادف للمعصية الواقعية، قال يعاقب بعقاب واحد، ويتداخل العقابان، عقاب التجري وعقاب المعصية الواقعية يتداخلان، بل وتصير النتيجة بعد التداخل عقاب واحد. الشيخ رضوان الله عليه يناقشه يقول أنت إذا سلمت بأن التجري موجب للعقاب والمفروض المعصية الواقعية أيضا، هذا المفروض واضح توجب العقاب، إذا لماذا هذا التداخل؟ مفروض حصل موجبان للعقوبة، التجري واحد والمعصية الواقعية اثنين، فمن المناسب أن يعاقب بعقابين ولا معنى للتداخل. كل إنسان ارتكب موجبين للعقوبة، كمن مثلا شرب خمرا وسرق، هذان موجبان للعقوبة، لا معنى لأن يقال يتداخل هذان الموجبان، بل المناسب أن يعاقب بعقوبته، مقامهم كذلك. إذا كان التجري على رأيك يا صاحب الفصول يوجب العقابة والمفروض المعصية الواقعية أيضا توجب العقابة، فمن المناسب أن يعاقب بعقابين كما ورد في الرواية، كما ورد في الرواية الشريفة أن على الراضي بالجناية في ارتكاب المحرم من رضى عليه اسم واحد، ومن دخل بعد الرضا دخل في الجناية وزاول الجناية عليه اسمان، فمناسب هنا يا صاحب الفصول أيضا على رأيك. طبيعي لا على رأينا، نحن لا نرى بأن التجري يوجب العقاب، لكن على رأيك الذي يوجب مناسب أن يعاقب بعقوبته. ولعلك تقول صاحب الفصول أنا حينما أقول يعاقب بعقوبة واحدة يعني مقصودي عقوبة واحدة شديدة قوية أكيدة. نقول بأنه في ردك هذا إذن ليس تداخلا، لأن معنى التداخل صيرورة الشيئين شيئا واحدة بلا زيادة بلا اشتداد، أما مع الاشتداد هذا معنى عدم التداخل. فالخلاصة إذا كان رأيك من التداخل يعني عقوبة واحدة بلا زيادة هذا لا وجه له، لأن هذا التجري موجب للعقوبة، ذاك موجب للعقوبة، المناسب يعاقب بعقوبتين كما ورد في الرواية. وإن كان مقصودك من التداخل يعني يعاقب بعقوبة واحدة أكيدة هذا معنى عدم التداخل في الحقيقة، طبق العبارة. ثم إنه ذكر هذا القائل يعني صاحب الفصول في بعض كلماته أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، عقاب التجري وعقاب المعصية الواقع، ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام. ليش لا يعلم؟ إذ مع كون التجري على رأيك عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل، إذا كان مقصودك من التداخل إن أريد بالتداخل وحدة العقاب، فإنه ترجيح بلا مرجح، كون العقاب على المعصية دون التجري أو على التجري دون المعصية الواقعية، على هذا دون ذاك، على ذاك دون هذا، بلا مرجح. فمن المناسب هذا عليه عقوبة، هذا عليه عقوبة، إذن تجتمع عقوبتان لا واحدة. ويجينا إن شاء الله الآن في الرواية في هذا اليوم أن على الراضي إثمه وعلى الداخلي إثمي، كما يجينا إن شاء الله. فإذا من دخل وزاول الجناية عليه إثمان، هاي مناسب يكون الصير إثمين، لأنه ماذا كما في بعض النسخ، وإن لأنه يصير عطف على إثم الذي هو اسم أنه فمنصوب يكون يصير. وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري، يعني يعاقب بعقوبة واحدة أكيدة شديدة، فهذا معناه عدم التداخل في الحقيقة، فهذا ليس تداخلا، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح مثل السرقة، إنسان يسرق ويسرق من إنسان محتاج فقير مظلوم، هذا يجتمع حينئذ عنوانان علما للقبح، فيزيد حينئذ عقاب هذا الإنسان، وهذا لا يقال له تداخل، حي هذا معنى عدم التداخل، أصل العقاب على عنوان والزيادة على العنوان الثاني، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانا من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما. والتحقيق أنه يقول على أي حال أضلت الكلام، نرجع على أصول بالموضوع، التحقيق أنه التجري قبيح أم لا، ماذا اتضح لديكم؟ نعم قبيح، لكن القبيح أي ليس هو الفعل، وإنما ما يكشف بل مولانا، وإلا نفس الفعل لا قبح لا ذم عليه، كونه مذموم محل للتأمل والتردد، لم يثبت العقلاء يذمون، لم يثبت العقل يقبح الفعل، كما شيخنا الشهيد السعيد الأول رضوان الله تعالى عليه تقدم ويأتي أيضا تأمل كما تأملنا، ويأتي كلامه غد إن شاء الله تعالى. والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، يعني بين موارد التجري، هذا بين موارده، بل يرد على صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول فرق بين موارد التجري، في بعضها رفع القبح في بعضها كما تقدم، هو يقول لا دائما إذا صدق تجري دائما هو قبيح، وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم، لكن الذم عليه من جهة انكشاف خبث باطنه، سوء سريرته على جرأته يا أخي، أو أما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ظنه في ضمن ذلك الفعل ففيه إشكال، كما اعترف به الشهيد قدس سره فيما يأتي من كلامه إن شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل. نعم لو كان يقول الشيخ رضوان الله على إذن المتجري يستحق الذم لكن على خبث الباطل، ولكني أستدرك أقول هناك تجري بمعنى جديد اختلفت فيه الأخبار، هذا تجري بغير المعنى المصطلح، لا بالمعنى المصطلح، ما هذا التجري الجديد بغير المعنى المصطلح؟ أن الإنسان يقصد ارتكاب المعصية ولا يوفق إليها بحمد الله، يقصد ارتكاب المعصية ولا يوفق إليها، ينوي السوء بلا أن يفعل السوء، ينوي السرقة يعزم على السرقة بلا أن يسرق من دون أن يوفق إلى السرقة، هذا نحو من التجري، حتى أنه بقصده ارتكاب المعصية هذا نوع من التجري، لكن تجري هذا بغير المعنى المصطلح، لأن التجري بالمعنى المصطلح ماذا كان؟ أن يقطع الإنسان، وقطع لا يكون مصيب المن للواقع، أما هنا لا، مجرد قصد بلا قطع، يقصد ارتكاب المعصية من دون أن يوفق له، هذا ليس هو التجري بالمعنى المصطلح، هذا ليس وإن كان بالمعنى اللغوي لعله يطلق تجري، لكن بالمعنى المصطلح المتقدم بين أصوليين ليس هذا تجري. على أي حال التجري بهذا المعنى الجديد وإن لم يكن بالمعنى المصطلح قد اختلفت فيه الأخبار، فبعض الأخبار دلت أن مجرد نية السوء لا تكتب، مضمون الخبر نية السوء بل أكثر من خبر دل على هذا المعنى. ولكن هناك أخبار أخرى تدل أن نية السوء، نية المعصية، قصد المعصية يعاقب عليه الإنسان. وكيف نجمع بين هذه الأخبار المتعارضة؟ وكيف نجمع؟ يمكن أن نجمع بوجهين. يمكن أن نجمع، أولا أقرأ الأخبار بعدين أبين وجه الجمع كيف. فالخلاصة إذن اتضح بأن التجري يوجب الذم على خبث الباطن، ولا فرق بين موارد، هذا انتهى. لكن هناك تجري بمعنى قصد إلى المعصية اختلفت فيه، الذي هذا يبتلي به الإنسان كثيرا. إنسان كثيرا أحيانا يقصد ارتكاب الحرام لكن لا يفعل الحرام، فهنا اختلفت الأخبار، بعضها تقول نعم عليه عقوبة، بعضهم تقول لا طبق العبارة، نعم لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية الذي هو تجري بغير المعنى المصرح، بغير المعنى المصطلح فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه، وإن كان يظهر من أخبار أخرى العقاب على هذا القصد، أيضا على قصد المعصية. تلك الأخبار لم يذكر لها مثالا التي تدل على ثبوت العقوبة، وأنا ذكرت لك مضمون بعض الأخبار، نية السوء لا تكتب، هذا مضمون كثير من الأخبار. لكن الشيخ يستشهد ماذا؟ يذكر أمثلة للأخبار الأخرى التي تقول بأن القصد إلى المعصية بل يعاقب عليه الإنسان. أذكر لك أمثلة، هذه الأمثلة للأخبار، مثل قوله صلى الله عليه وآله نية الكافر شر، النية شر من العمل، هذا معناه على أنه على النية توجد عقوبة. وقول عليه السلام صلى الله عليه وآله إنما يحشر الناس على نياتهم، فيظهر على أن النية توجب العقوبة وتوجب المثوبة. وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة، لماذا هؤلاء يخلدون وهؤلاء يخلدون؟ علل بعزم، إذا كانت عندك واو زائدة فاحذفها، بعزم علل ما ورد في التعليل. كيف؟ ما هو الذي ورد تعليل؟ كيف تعليل؟ بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا، فعلل الخلود بما؟ بالعزم، فيظهر أن العقوبة، أن العزم والقصد والنية توجب العقوبة بل الخلود في النار يا أخي. وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القاتل صحيح يعني يدخل النار لا بأس، أما ما بال المقتول يدخل في النار؟ قال صلى الله عليه وآله لأنه أراد قتله، أراد، التفت، أراد، إذن يدخل النار لأجل أنه أراد، فيظهر إرادة المعصية عليها عقوبة. وما ورد يا أخي في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام، يعني من ارتكب مقدمة لأجل أن يترتب الحرام، مثل من يغرس العنب لأجل أن يعصر خمرة بعد ذلك، نفس غرس العنب بهذا القصد هو عليه عقوبة، كغارس الخمر والماشي لسعاية مؤمن. سعاية المؤمن يعني ماذا؟ يعني الوشاية به والإخبار عليه. وفحوى، فإذا العقوبة على مجرد المشي بقصد الوشاية وإن لم تتحقق الوشاية بعده. بعد ومن جملة الأخبار وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كفعله، يعني من رضى بفعل قوم كأنما ماذا فعله، من رضي بالظلم كأنما هو بنفسه صدر منه الظلم. هذا إذا الرضا يا أخي، إذا الرضا يا أخي كان يوجب العقوبة فبالأولى القصد والنية، لأن القصد والنية أقوى من الرضا، فإذا الرضا يوجب العقوبة الأولى القصد ماذا؟ يوجب العقوبة. ولذلك الشيخ قال وفحوى، الفحوى بمعنى
أولوية.
ما دل على أن الرضا بفعل كفعله، يعني كفعل ذلك الفعل، مثل هذه الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الراضي بفعل قومه كالداخل فيه معهم، وعلى الداخل اثمان، اسم الرضا واسم الدخول. فإذا دلت على أنه مجرد الرضا يوجب العقوبة. ويؤيده أيضا يا أخي يا أخي، يؤيد أنه ماذا القصد عليه عقوبة، قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. انظر يا أخي، لهم عذاب أليم. من له العذاب الأليم؟ من يحب، يحب. فإذا على مجرد الحب، على مجرد حب إشاعة الفاحشة العقوبة ماذا موجودة، على مجرد الحب الذي القصد لعله ماذا أقوى من الحب، فهي لعله بالأولوية أيضا تدور. وقول تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. انظر يا أخي، ما في أنفسكم، إذن ما في النفس، ما في النفس ما هو قصد، يعني هذا القصد حتى إذا لم يبرز أن تخفوه، يعني حتى إذا لم تبرزه للخارج، مجرد وجود الكامن في القلب يحاسبكم به الله. وما ورد من أن من رضى بفعل فقد لزمه، لزمه ذلك، إذا رضيت بالظلم لزمك الظلم، أنت كالظالم يا أخي، هكذا يصير. فإذا مجرد الرضا يوجب ماذا العقوبة، فكيف حينئذ بالقصد؟ فقد لزمه وإن لم يفعل، يعني وإن لم يرتكب ذلك الفعل ذلك الضر. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم، هذه الآية ونظائر هذه الآية عليها إشكال، حيث أن هذا الخطاب فلما قتلتموهم لمن موجه، فلما قتلتم أنبياء مثلا لمن موجه؟ للقوم الموجودين الآن، ومن الواضح القوم الموجودين الآن لم يقتلوا ذلك النبي الذي قتل، القاتل لذلك النبي من عاصره المعاصرون له في ذلك الزمان دون هؤلاء، فكيف الله عز وجل ينسب القتل إلى هؤلاء الموجودين الآن مع أنهم لم يباشروا عملية القتل؟ ورد في الرواية تعليل نسبة القتل إلى هؤلاء بأنهم رضوا بفعل آبائهم وأجدادهم، رضاهم هذا صحح نسبة القتل إليهم، وصحح بالتالي إثبات العقوبة لهم، فهذا معناه أن مجرد الرضا يوجب العقوبة، فبالأولى القصد. لذلك يقول وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، ورد من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير. نسبة القتل لأي جهة؟ رضاهم بقتلهم. والآية الأخرى الدليل الآخر وقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين من لا يريدون علوا، لا يريد، لا يريد، يعني من يريد العلو مجرد الإرادة، مجرد الإرادة توجب ماذا؟ أن نحرمه من تلك الدار، الذي حرمان من تلك الدار نحو من العقوبة. فيظهر أن مجرد الإرادة والقصد يترتب عليه شكل من أشكال العقوبة. إذن هذه أخبار كثيرة تدل أن النية والقصد توجب العقوبة، لكن في المقابل قلنا توجد أخبار أخرى تدل على أنه مجرد القصد لا يوجب عقوبة، فكيف نجمع ونرفع التعارض، كيف نرفع التعارض، كيف نرفع التعارض بين هذه أخبار؟ يذكر الشيخ رضوان الله عليه وجهين لرفع التعارض. الوجه الأول لرفع التعارض أن نقول بأن الطائفة التي أثبتت العقوبة أن نقول بأن الطائفة التي نفت العقوبة، أول هذا أقول ناظر إلى من قصد ثم ارتدع، كما بعض الأحيان الإنسان يقصد أن يسرق، يقصد أن يستغيب والعياذ بالله، لكن قبل أن يهم بالفعل يتراجع، هو يتراجع يتذكر يوم القيامة وعذاب يوم القيامة يحصل منه تراجع. ومرة الإنسان لا يتراجع ولكن لا يرتكب المعصية لعجزه، تراه يريد أن يسرق، يأتي إلى بيوت الآخرين ليسرق منهم لكن الحارس واقف يمنعه من السرقة، فهنا لم يتراجع بنفسه وإنما التراجع صار قهريا. فنقول بأن الأخبار التي نفت العقوبة ناظرة إلى من تراجع من نفسه بطيب نفسه باختياره، أما الأخبار التي أثبتت ناظرة إلى من قصد ولم يتراجع بالي من نفسه لم يتراجع وإنما لم يرتكب المعصية نتيجة موانع خارجية. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني نقول بأنه ونتيجة هذا الجمع شو يصير؟ فتوى الشيخ. فتوى الشيخ حينئذ شو يصير؟ القاصد للمحرم عليه عقوبة أم لا؟ نتيجة هذا الجمع نفصل، نقول من قصده وتراجع ليس عليه، من قصده ولم يتراجع من باختياره عليه العقوبة حينها. نتيجة هكذا يصير. الوجه الثاني للجمع أن نقول بأن الأخبار التي أثبتت العقوبة ناظرة إلى من قصد وارتكب بعض المقدمات، يعني قصد السرقة ثم قام وأحضر ماذا تحتاج السرقة إلى ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى سكين وإلى مفتاح وإلى دابة مثلا وإلى أهيع هذه المقدمات معه، فمن قصد وهيئ المقدمات عليه عقوبة، أما من قصد ولم يهيئ المقدمات ليس عليه عقوبة. يعني الأخبار النافية للعقوبة ناظرة إلى من قصد ولم يهيئ المقدمات. على هذا الجمع الثاني رأي الشيخ ماذا يصير لو سئلنا جاءنا في الامتحان؟ أوضح رأي الشيخ في من قصد ارتكاب المحرم من دون أن يرتكبه خارجا. على الجمع الثاني ماذا تجيب؟ تقول هكذا ذكر الشيخ على أنه من قصد وارتكب بعض المقدمات يعاقب ومن قصد ولم يرتكب بعض المقدمات لا يعاقب. هذان وجهان للجمع ولكني أقول كلاهما تبرعيان لا شاهدة، كلاهما جمع التبرع ماذا كما يجينا إن شاء الله فيما بعد. تارة الجمع عرفي بحيث العرف يرى الجمع بهذا الشكل، ومرة الجمع يكون تبرعيا من دون دليل يتبرع به الإنسان من دون أن العرف يتقبله ويرضخ إليه. هذا الجمع تبرع، الجمع التبرعي مرفوض يا أخي. وهذا الجمع بحسب الظاهر من نظر إلى الأخبار لا يفهم منها، لا يجمع بينها بأحد هذين، ما أدري أنت ترى هكذا يمكن الجمع بينها هكذا؟ من الخارج تجمع، من كيسك الخاص تبرع، هذا مطلب آخر. من قبيل يجيك دليل يقول أكرم العلماء ودليل ثاني يقول لا تكرم العلماء، أنت ماذا تفعل؟ تقول أكرم العلماء يعني علماء الكوفة، لا تكرم العلماء يعني علماء البصرة. وهذا جمع تبرع يسمونه، لا دليل عليه، ليس بحجة، هذا ليس بحجة، بل نقول التعارض بعد باقي. مثلا يأتيك دليل ثمن العذرة سحتون، دليل ثاني يقول لا بأس بثمن العذرة، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه كما قرأنا أو نقرأ جمع هكذا، قال ثمن العذرة سحت، يعني عذرة الإنسان غير مأكول اللحم. ثمن العذرة ليس بسحت، يعني عذرة الحيوانات مأكولة اللحم. هذا جمع تبرعي لا شاهد عليه يا أخي، مرفوضة. أنا أقول الشيخ رضوان الله عليه هذان الجمعان اللذان ذكرهما تقريبا هكذا لا شاهدة، فلذلك التعارض ماذا باقي، ونحن بحاجة إلى أن نضع هذه الأخبار هنا ونضع هذه الأخبار هنا ونتأمل فيها تأملا أكيدا قويا، حتى بل لعله بعد التأمل يمكن أن نرفع التعارض بينها بشكل آخر، وإذا لم يمكن فالتعارض باقي. يقول قدس سره: ويمكن حمل الأخبار الأول، إذا العبارة بغير هذا الشكل كانت مكتوبة عندك صحح الأول، نحمل الأخبار الأول، هذا الجمع الأول الذي الأخبار الأول الذي دلت على نفي العقوبة على القاصد، نحملها على من ارتدع عن قصده بنفسه يعني باختياره، ونحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره بسبب وجود الحارس على الباب عجز عن الفعل، هذا الجمع الأول. الجمع الثاني: أو تحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصد يعني من دون ارتكاب بعض المقدمات، والثاني نحملها على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات، فإن من ارتكب بعض المقدمات يعني من هيأ السكينة حتى هو يسرق، هذا يمكن أن نقول على أنه معاقب من باب آخر لعله من باب الإعانة على الإثم والعدوان، تهيئة السكين إعانة على الإثم والعدوان. لا تقول شيخنا الإعانة على الإثم والعدوان أفرض محرمة كما تقول الآية ولا تعاونوا، لكنه الإعانة بلي الإعانة المقصود منها المحرمة يعني إعانة الغير، مثل الغير يريد أن يسرق وأنا أحضر له السكين، أما أنا أريد أن أسرق وأحضر السكين لنفسي هذا لا تشمله الآية الكريمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيخ الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء قال صحيح ولا تعاونوا يفهم منه يعني يحرم إعانة الغير على الإثم والعدوان، لكن من باب تنقيح، لكن من باب ماذا تنقيح، لكن من باب تنقيح المناط. تنقيح المناط يعني ماذا؟ يعني أن العرف يفهم عدم الخصوصية بين أن الإنسان يحضر السكين لغيره أو يحضر السكين ماذا لنفسه، لا فرق بينهما، العرف لا يفهم الفرق بينهما، فإذا كان ذاك حراما كان هذا حراما، هذا يعبر عنه ماذا تنقيح المناط. نظير أن أذهب إلى الإمام أقول له سيدي أصاب ثوب نجاسة، قال اغسله. لو فرضنا على أنه الثوب لم تصبه نجاسة وإنما العباءة أصابتها نجاسة أيضا نغسله أم لا؟ نعم نغسله. كيف نغسله مع أن الرواية الإمام قال الثوب اغسله لم يقل العباءة اغسله؟ يقال تنقيح المناط، يعني العرف يلغي الخصوصية، إلغاء الخصوصية، عدم فهم الخصوصية يقال له تنقيح المناط. فهنا أيضا يمكن الشيخ الكبير أهدت هذا الكلام عليه رضوان الله تعالى عليه، ما أدري صدق العرف لا يفهم الخصوصية ولا يفهم الفرق، ما أدري أنا ما أدري، هو يدعو وأفهم هو بلي بلا أشكال، فهو يقول بأنه لا فرق كلاهما إعانة على الإثم، كلاهما محرم بين أن الإنسان يحضر السكين لنفسه أو يحضر السكين لغيره، بل أفرض الآية الكريمة ناظرة إلى إحضار السكين للغير لكنه بتنقيح المناط عدم فهم الخصوصية، نتعدى إلى إحضار السكين لسرقة نفسه، هذا أيضا إعانة على الإثم والعدوان، فيكون حينئذ إحضار هذا السكين موجب للعقاب من باب الإعانة على الإثم والعدوان. لذلك يقول كما يشهد له علما له، يعني أن من قصد وارتكب بعض المقدمات يعاقب، حرمة الإعانة لأن ارتكاب المقدمة إعانة، إحضار السكين إعانة على الإثم والعدوان فيكون محاربا، كما يشهد له يعني لثبوت العقاب على من ارتكب بعض المقدمات حرمة الإعانة على المحرم، يا بحرمة الإعانة على المحرم تختص بإعانة الغير. أجاب قال حيث عممه بعض الأساطين، عممه علما عممه إذا كان يقول عممها مو أحسن يعني حرمة الإعانة عممها خاب تحريم سرجع للتحريم شو تسوي بعد حيث حممه يعني عمم تحريم الإعانة بعض الأساطين الشيخ الكبير كاشف الغطاء قلنا لإعانة نفسه على الحرامي الشيخ الأنصاري يقول ولعله هذا التعميم مع أنه من الآية لا يستفاد إذا من أين أتى به الشيخ الكبير كاشف الغطاء لعله من باب تنقيح المناط ولعله هذا التعميم يعني لتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية يعني لا لأجل أن لفظ ولا تعاونوا هو بنفسه يدل على أن إحضار السكين لسرقة نفسه إعانة عن الإثم محرم بل من باب إلغاء الخصوصية ثم أن التجري نرجع إلى غد والحمد لله رب العالمين.